أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصطلح السابع: الشاذ أو النادر. كان الكلام في الفصل الرابع وهو البحث في المصطلحات المشتركة بين أصول الحديث الأربعة. وصلنا إلى المصطلح السابع وهو بحث الشاذ والنادر. جاء في الرواية المعروفة بمقبولة عمر بن حنظلة: يا ابن رسول الله، يأتي عنكم الخبران المتعارضان، فبأيهما نعمل؟ قال عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. من هذه الرواية يعرف أن المراد بالمشهور هو كثير التداول بين الأصحاب وليس الموافق للقواعد أو المباني. وفي مقابل المشهور الشاذ النادر الذي لم يتداوله الأصحاب. إذن المعنى الأول للفظ الشاذ والنادر هو الخبر القليل التداول بين الأصحاب والرواة. ثم يذكر المصنف مصطلحين للشاذ والنادر خرجا عن المألوف. واحد منهما المراد بالشاذ يعني المخالف للقواعد ولأصول المذهب، ليس هذا هو الشاذ. المشهور والمعروف أن المراد بالشاذ هو القليل التداول. وملاحظة من قول عمر بن حنظلة: يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل، يعني التعارض مستحكم وكلاهما حجة، ولو كان واحد منهما حجة والثاني ضعيف لما سأل عمر بن حنظلة. الإمام قال خذ بما اشتهر ودع الشاذ النادر، يعني المشهور سند صحيح والشاذ أيضا سند صحيح. واضح أو لا؟ لا تتوهم أن الشاذ والنادر سند ضعيف، سند صحيح. من هنا يقع الكلام في مقامين: الأول بيان معنى الشاذ النادر وقد تحدثنا فيه، المقام الثاني مشروعية العمل به، وفيه ثلاثة أقوال. القول الأول رده مطلقا لشذوذه، الثاني قبوله مطلقا لوثاقة رواته، الثالث التفصيل بين صفات الراوي. فإن كان راوي الحديث الشاذ أعدل وأضباط قدم على غيره، وإن كان المخالف للشاذ راوي المشهور هو الأحفظ والأعدل والأضباط قدم. وفي الختام نقول: ما هو الفارق بين المفرد والشاذ؟ والجواب: الأشياء تعرف بأضدادها، إذا عرفت الشجاعة تكون قد عرفت الجبن. فالشاذ هو ما يقابل المشهور، وأما النادر فليس بالضرورة له مقابل. نقرأ هذا الكلام، لخصنا الصفحتين لخصناهم، الباقي قراءة. السابع: الشاذ أو النادر ويقابله المحفوظ، وهو يعني الشاذ ما رواه الثقة، لاحظ الثقة يعني ثبتت الحجية، يعني لولا المعارضة لثبتت له الحجية، عند المعارضة يسقط الشاذ، وهو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر. إذن المدار على كثرة روايته أو ندرة روايته.
الشيخ هني في علاقة بين أنه شاذ أنه روا ثقة، قد يكون من ناحية الاطمئنان مثلا أنه صار حجة، الرواية صارت حجة من ناحية الاطمئنان لا من ناحية أن راويها ثقة.
ليس كلامنا في الحجية ولا الحجية، كلامنا في المقام الأول في بيان مفهوم الشاذ. قلنا الكلام في مقامين، المقام الأول ما هو معنى الشاذ؟ الأقل روايتين. ما هو معنى المشهور؟ الأكثر عددا. ثم بعد ذلك يقع الكلام في المقام الثاني، يقبل كلام أو لا؟ المباني مختلفة كما ذكرنا. واضح صار سيدنا؟
هو ما رواه الثقة، يعني هل لابد الشاذ أن يروي ثقة؟
نعم. أما إذا رواه ضعيف ما يصدق عليه أنه شاذ، من المقبول له يأتي عنكم الخبران المتعارضان. التعارض فرع ثبوت الحجية، يعني خبران ثبتت لهما الحجية.
الحجية لا تثبت فقط عن طريق الثقة،
ولكن كلامنا بناء على المتأخرين مولانا، احنا نتكلم في الاصطلاحات التي هي فرع الأصول الأربعة، لا نتكلم عن مطلق الاصطلاحات. كلامنا في الاصطلاحات التي هي ماذا؟ فرع، الله يرحمه أستاذنا الشيخ اللنكراني الله يرحمه، في يوم من الأيام في درس المكاسب كان نحضر عند خارج مكاسب الشيخ الفاضل اللنكراني، فكان ينقل كلام إلى منه، إلى إشكال الميرزا الإيرواني على الشيخ الأنصار. هو الآن ينقل، في كان شايب يشكل على على اللنكراني، فالشيخ اللنكراني يقول لي التفت أنا جاي أنقل كلام الآخرين، والشايب مواصل إشكاله بعد مو راضي وش زمونه. فهو في مقام نقل كلام الآخرين، ليس في مقام هو. أحيانا الموضع الذي أنت فيه يحدد شو يسمونه. نحن كلامنا الآن في خصوص الإشكالات، في خصوص المصطلحات المشتركة للأصول الأربعة، ولا كلامكم بشكل عام مفهومي صحيح، ولكن بحسب الاصطلاح لابد من الوثاق. جيد. وهو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر، مثاله قال الشهيد الثاني في الروضة البهية: وقيل إذا شهد معه، أي مع الخط بالشهادة، وكان المدعي ثقة، أقامها بما عرفه من خطه وخاتمه استنادا إلى رواية شاذة. لماذا استند إلى هذه الرواية أنها شاذة؟ يعني حجة ثقة. ومقصوده منها من الرواية الشاذة صحيحة عمر بن يزيد، رواية صحيحة السنة، الله يرحمه الله يحفظه ويطيل بعمره أستاذنا الشيخ المروجي، يقول هذا هم عمر وهم أبوه يزيد لكن ثقة جليل عمر بن يزيد. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشهدني على شهادتين، فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر الباقي قليلا ولا كثيرا. أنا كتبت لي رسالة ووقعت وختمت بس ما أتذكر شيء، الكبر شين بعد. قال عليه السلام، قال فقال لي إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له. يعني إذا قامت البينة ثقتين عدلين اشهد له. الخروج عن المصطلح، ما هو المصطلح؟ الشاذة هي الرواية التي يقل نقلها مما نقلها الثقة. لاحظنا من خلال التتبع أن بعض الأصحاب خرج عن المعنى المصطلح السابق للشاذ والنادر، فذكر لهما للشاذ والنادر معنى آخر، وإليك هذين القولين في ذلك. الأول ما ذكره الوحيد البهبهاني رحمه الله في فوائده، وحيد البهبهاني عنده فوائد رجالية مطبوعة في نهاية كتاب رجال الخاقاني وموجودة أيضا في مقباس الهداية للمامقاني، والطبعة المشهورة أنها ملحقة برجال الخاقاني. جيد. قال إن النادر ما قل روايته وندر العمل به. ما هو الشيء الإضافي هنا؟ ندر العمل به، والحال في التعريف أحسنتم صحيح. ما موجود ندرة العمل به، هذا قيد زائد. وادعى الوحيد البهبهاني أن الظاهر من كلام الأصحاب، وعلق البهبهاني على هذا الكلام بقوله لا يخلو من تأمل. إذن القدر المتيقن قلة الرواية لا ندرة العمل. إذن التعريف الأول ندرة قلة الرواية، التعريف الثاني قلة الرواية وندرة العمل بها، الثالث له الثاني هنا ما ذكره الميردامان شيخ المعقول والمنقول السيد محمد باقر الاسترابادي الميردامان شارح الصحيفة السجادية، وعنده كتاب الرواشح السماوية فوائد رجالية ودرائية، وعنده شرح على اختيار معرفة الرجال، رجال الكشي، الطبعة القديمة اللي طبعتها مؤسسة آل البيت، يقولون حاشية المير داماد على الكشي. يقول ما ذكره المير داماد في تعليقته على اختيار معرفة الرجال، هو شرح مو تعليق، شرح مبسوط في شرحه على اختيار معرفة الرجال، من أن الرواية الشاذة هي المخالفة لما تقتضيه الأصول والقوانين، هذا القيد الأول. ثاني ويذهب إليه السواد الأعظم من العلماء المراجح، المراجح يعني الراجحين يعني العلماء المعتبرين. إذن ذكر قيدين جدد، القيد الأول مخالفة الرواية للقواعد، الثاني مخالفة الرواية لآراء العلماء المعتبرين والمعتد بهم. صارت ثلاثة تعاريف، التعريف الأول قلة روايتها، التعريف الثاني قلة روايتها مع ندرة العمل بها، التعريف الثالث مخالفة الرواية للقواعد المعتبرة والعلماء المعتبرين. فالمير داماد هنا يعني في تعريف الشاذ والنادر لم يعرف الرواية الشاذة بما خالفت ما رواه الأكثر وهي الضابطة الصحيحة، بل عرف الشاذ والنادر الرواية الشاذة بما خالفت مقتضى القواعد أولا وآراء العلماء المعتبرين ثانيا. مشروعيته خبر النادر اختلف في مشروعيته على أقوال ثلاثة. القول الأول رده مطلقا لشذوذه، لأن شاذ مردود مطلقا، مطلقا يعني في مقابل التفصيل الثالث. التفصيل الثالث قوة الراوي وعدالته وأضبطيته، سواء كان أضبط هذا الراوي الوارد في الخبر الشاذ أو لا، مردود مطلقا لشذوذه. ثاني قبوله مطلقا لمثاقة راويه، ما دام هو ثقة نقبله سواء كان أضبط أو غير أضبط. الثالث التفصيل بحسب صفات الراوي، فإن كان الراوي للشاذ أحفظ للحديث أو أضبط له أو أعدل من غيره من رواة مقابله فلا يراد، بل يتعارض مع مقابله. وإن كان المخالف له أحفظ أو أضبط أو أعدل من راوي الشاذ فمردود. الآن هذا بقطع النظر عن التعارض. الآن يعني هو حجة، يعني تارة نتكلم عن الحجية الذاتية وتارة نتكلم عن الحجية الفعلية. الحجية الذاتية يعني حجية الخبر بقطع النظر عن وجود المانع والمعارض. الحجية الفعلية يعني حجية الخبر مع وجود المعارض. هذه الأقوال الثلاثة لحجية الشاذ بلحاظ الحجية الذاتية، يعني مع غمض النظر عن المعارض. هذا الشاذ من دون المقارنة بالمعارض وهو المشهور مقبول أو لا؟ قول أنه مقبول، قول أنه غير مقبول، قول بالتفصيل.
لأن الظاهر من التفصيل أنه في حال التعارض.
هذا التفصيل الثالث.
أو أن المفصل ناظر إلى حال التعارض.
المفصل ناظر إلى حال التعارض. جيد. ولكن سؤالك عن القول الثاني أو الثالث. الثاني قبوله مطلقا لوثاقة راوي. لا يوجد من يقول أنه يقدم الشاذ على المشهور. واضح ولا؟ إلا ولكن يمكن أن يؤتى له بتوجيه. من لا يرى تمامية الترجيح بالشهرة كان لم يقبل مقبولة عمر بن حنظلة، فيصير المشهور حجة والشاذ أيضا حجة فيقبله. أحسن سيدنا، خوش سؤال. الفرق بين المفرد والشاذ، وصلنا هنا له. إن شذوذ الرواية فرع وجود رواية مشهورة في قبالها، بينما المفرد ليس كذلك، ليس في مقابله شيء. إضافة إلى أن الوثاقة شرط في راوي الشاذ بخلاف المفرد، فلا يشترط فيه الوثاقة. الثامن المعروف، وهو الحديث الشائع الذي في قباله حديث رواه غير ثقة بإسناد واحد. في الحاشية ينقل عن المامقاني، مقباس الهداية الجزيرة صفحة 254. طبعا المعروف يقابله المنكر. عادة في كتب الدراية يذكرون المعروف ويذكرون المنكر. الشيخ أكرم بركات ذكر هنا المعروف ولم يذكر المنكر، لماذا؟ لأن المنكر من أقسام الاصطلاحات المختصة بالضعيف، والاصطلاحات المختصة بالضعيف سيذكرها في الفصل الخامس، لذلك لم يذكرها هنا. لذلك يقول في الحاشية: ويسمى الحديث الذي في قباله، يعني قبال المعروف، الحديث المنكر. وقد جرت عادتهم، يعني مؤلفو الدراية، على إدراجه المنكر، ضمن الاصطلاحات المشتركة، يعني هنا في هذا الباب يذكر المعروف ويذكر المنكر، مع أنه من الواضح اختصاصه اختصاص المنكر بالضعيف، لذا أدرجناه ضمن الاصطلاحات المختصة بالضعيف في الفصل الخامس الآتي. التاسع المدرج، المدرج هذا بحث حلو وطويل ومفصل، خلاصته التفتوا جيدا حتى نطبق. المدرج أن يدرج، أن يدرج ما ليس في الرواية ويضعه فيها، هاي خلاصة. مثلا إذا ترجع إلى كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق، يذكر الرواية ويعلق عليها، هو ما قصد يدرج كلامه في نص الرواية، ولكن بما أن الكلام متصل قد يتوهم القارئ أن كلام الصدوق ضمن كلام الإمام عليه السلام، فهذا حديث مدرج. بعد الإدراج، لا تتوهم أنه دائما الإدراج من كلام الأشخاص، لا، قد تدرج متن رواية ثانية في متن رواية أولى، قد تدرج سند رواية ثانية في سند رواية أولى، قد تأخذ سندين لرواية أو تدرج متنين في رواية، إلا يجمع بينها كلها إدراج شيء في شيء لم يكن فيه، هاي الخلاصة. يعني هذه الرواية لها سند ولها متن، أي كلمة تضيفها إلى السند أو المتن هذا إدراج، ومن هنا يعلم حكم الإدراج وهو الحرمة، حرام، ما يجوز تدرج، خصوصا إذا راح يوجب اللبس والإيهام. من هنا ادعى البعض الإجماع على حرمة الإدراج. التاسع، مصطلح التاسع، الحديث المدرج. ويأتي مدرج مفعل، يعني وقع عليه الإدراج والإدخال، ويأتي في عدة صور يجمعها ما أدرج فيه الراوي أمران في أمرين، هذه أمران في أمر، أمران قد يكون كلام المصنف، شار، قد يكون رواية أخرى، متن آخر، سند آخر. وصوره هي الصورة الأولى أن يدرج الراوي في الحديث كلاما منه، يعني من الراوي، فيظن أنه من الحديث، أن هذا الكلام المدرج من الحديث، مثل رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله للعبد المملوك أجرا والذي نفسي بيده، هنا تتوهم أن هذا كلام النبي، لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا، النبي يقول أنا أحببت أكون مملوك، هذه الإضافة من كلام أبي هريرة. يقول فمن الواضح للمتأمل أن بقية الحديث والذي نفسي بيده هو من كلام أبي هريرة، هذا مدرج، حديث مدرج. الصورة الثانية، هنا الصورة الأولى أدرج في المتن، الصورة الثانية أن يعتقد الراوي أن فلان الواقع في السند لقبه أو كنيته أو قبيلته كذا فيصفه بعد ذكر اسمه بذلك، مثلا الرواية فيها حماد، هو يعتقد أن هذا حماد بن عيسى غريق الجحفة، يقول عن حماد بن عيسى غريق الجحفة، هذا كله ما موجود، يمكن يطلع حماد بن عثمان ويمكن حماد بن عيسى، فهنا إدراج في السند، واضح إن شاء الله. الصورة الثالثة أن يكون عنده متنان مختلفان بسندين مختلفين فيتصرف فيها بأحد الأنحاء التالية، ويذكر خمسة أنحاء ما شاء الله، يدرج سند في سند، متن في متن، متن وسند في متن، سند ومتن في إلى آخره. لاحظ الصور الخمسة، الأنحاء الخمسة. النحو الأول: يروي أحد المتنين خاصة بالسندين. وين الإدراج صار؟ في إضافة سند. عندنا متن واحد له سند واحد، يضاف له ويدرج له سند ثاني. الصورة الأولى. الصورة الثانية: يروي المتنين معا بسند واحد. هنا الإدراج للمتن، متن وسند، فيدرج المتن الثاني في المتن الأول. الثالث، النحو الثالث: يروي أحد المتنين بسنده ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. هنا لا يضيف المتن الثاني كامل، بعض المتن الثاني يضيفه إلى المتن الأول، فهنا إضافة ببعض الثاني. الرابع، نحو الرابع: أن يكون عنده متن قد نقص طرف منه بإسناد. يعني المتن الأول سند ماله فيه نقص في بعض الرواة، وهذا الناقص السند الناقص موجود عنده بإسناد آخر، فيروي المتن تاما بالإسناد الأول. هنا الإضافة في أين؟ بعض السند من الرواية الثانية، يضيف بعض سند الثانية إلى بعض سند الأولى. هذا إدراج. الخامس، النحو الخامس: أن يسمع من شيخه الحديث إلا طرفا منه، لم يسمعه مباشرة، فيسمعه بواسطة عن شيخه. الطرف مثلا هو ما كمل الدرس، أصابه دم الرعاف وخرج، بعدين يسأل زميله: ماذا أكمل الأستاذ؟ كذا وكذا. تالي يقول: حدثني فلان الأستاذ، ويذكر كل الحديث، ولم يقل إلا هذا المقطع رويته بواسطة فلان. يقول النحو الخامس: أن يسمع من شيخه الحديث إلا طرفا من حديث شيخه، فيسمع هذا البعض الطرف بواسطة عن شيخه، فيروي الحديث تاما عن شيخه بحذف الواسطة، من دون أن يشير إلى أن طرفا منه رواه بالواسطة. الصورة الرابعة: أن يسمع الحديث من جماعة مختلفين في سنده أو في متنه، فيرويه عنهم باتفاق. هو سمع الحديث بأنحاء مختلفة، كلمات مختلفة، يختار متن واحد ويروي عنهم كلهم. هذا إدراج. ومثال الاختلاف في السند: أن يكون بين يديه السندان التاليان. الأول: ألف، روى واصل عن ابن مسعود عن النبي. باء، روى منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود عن النبي، فيدرجهما هكذا: روى واصل ومنصور والأعمش، يجمعهم كلهم من عنده من جيب الصفحة. روى واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمر بن شرحبيل عن ابن مسعود عن النبي. هذا مثال الاختلاف في السند. ومثال الاختلاف في المتن: أن يختلفوا في وجود لفظ وعدمه، فيسقط اللفظ. يقول قدر متيقن كلهم يروون بلا هذا اللفظ، فيسقط اللفظ ويروي المتن بدون هذا اللفظ، يروي عن الجميع من دون ذكر الاختلاف. حكمه الشرعي ما هو حكم المدرج؟ صرح جماعة بحرمة تعمد الإدراج بأقسامه. التعمد، يتعمد أن يدرج، هذا حرام. الحاشي يقول: كما صرح به الميردامات في الرواشح السماوية صفحة 130، وكذا فعل الشهيد الثاني بعد أن ذكر أقساما ثلاثة في الرعاية صفحة 104، وهكذا غيرهما. بل ادعى في المتن بل ادعى البعض الإجماع عليه على الحرمة. من الذي ادعى؟ حاشية ثلاثة كما صرح به جلال الدين السيوطي في تدريب الراوي جزء واحد صفحة 231 إذ قال وكله أي الإدراج بأقسامه حرام بإجماع أهل الحديث والفقه. جيد. العاشر المشهور وهو ما شاع عند أهل الحديث كحديث إنما الأعمال بالنيات. الحادي عشر الغريب لفظا. إذا نرجع إلى كتب الدراية عادة يذكرون الغريب ثم يذكرون الغريب لفظا. الشيخ أكرم بركات لم يذكر الغريب، لماذا؟ لأنه تقدم ذكره حينما قسمنا الخبر إلى متواتر وغير متواتر، وقسمنا الخبر المتواتر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الخبر المستفيض، القسم الثاني الخبر العزيز، والقسم الثالث الخبر الغريب اللي يروي واحد، ذاك الغريب مطلقا. هنا يذكر الغريب لفظا. لاحظ الحاشية رقم خمسة يقول جرت عادتهم مؤلفو الدراية أن يذكروا الغريب بقول مطلق، يعني يقولون الغريب من دون تقييد، مو أنه يقولون الغريب مطلقا، يذكرون الغريب من دون تقييد. أن يذكروا الغريب بقول مطلق قبل الغريب لفظا، لكني لم أفعل ذلك لمرور الأول الغريب المطلق في الفصل الثاني فلا نعيد. أين ورد؟ نهاية القسم الثاني الفصل الثاني في تقسيمات خبر الواحد القسم الثالث هذا الغريب 11 الغريب لفظا وهو الحديث المشتمل متنه على لفظ غامض بعيد عن الفهم لقلة استعماله في الشائع من اللغة. مثاله الحديث المروي عن علي عليه السلام من يعذرني من هؤلاء الضباطرة، والضباطرة هم الضخام الذين لا غناء عندهم، والواحد ضبطار. وقد ألفت في غريب الحديث كتب عديدة، أشهرها كتاب النهاية في غريب الحديث والأثار لابن الأثير المتوفى سنة 606 هجرية. افرنقعوا عني، ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. هذا في البلاغة درستونه، موجود في جواهر البلاغة وموجود في شرح المختصر للتفتزاني والمطول للتفتزاني فلا نطيل. الثاني عشر المصحف وهو ما غير بعض سنده أو متنه بما يقرب من، مثلا بريد سويها يزيد وهكذا. وجه التسمية لماذا مصحف مفعل من الصحيفة، يعني تغيير في الصحيفة. وجه التسمية أنه مأخوذ من معناه اللغوي وهو الخطأ في الصحيفة باشتباه الحروف. مثال التغيير في السند تصحيف مراجم بمزاحم، وحريز بجرير، وبريد بيزيد. وعادة اللفظة الغريبة تكتب باللفظة المأنوسة. مثال التغيير في المات الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، صحفت وأتبعه شيئا من شوال، هو أصلا من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، شيئا صارت ستا، ما في نقاط حروف. أنا وجدت أول ما تدخل لندن في يوستن رود هناك موجود بريتش لايبرري المكتبة الوطنية البريطانية في شارع يوستن رود من أشهر الشوارع في بريطانيا. هذه المكتبة كل سنة تتمدد ميلين من الأطراف الأربعة، كل سنة ميلين تتمدد، أول ما تدخل على إيدك اليسار أكو هناك مكان لمعرض للتصوير والأفلام تاريخ بريطانيا. أول ما تدخل القرآن الكريم ينسب إلى خط الإمام علي عليه السلام بريطانيا. بعد ذلك تدخل هناك المكتبات ما في واحد يتكلم، كلهم على رؤوسهم الطير مشغولين بالمطالعة، بالإضافة إلى هناك قاعات خاصة لا يدخلوها إلا المتخصصون. جيد. الثالث عشر المحرّاف. اختلف في المعنى الاصطلاحي للمحرّاف لا سيما بالنسبة للفرق بينه وبين المصحّف، فنسب بعضهم إلى الأكثر أنهم لا يفرقون بين التصحيف والتحريف من حيث المعنى، فكل خطأ في الكتابة أو في قراءة الكلمة هو تصحيف وتحريف، إذن لا يوجد فرق. قول الثاني يوجد فرق، وحاول البعض الآخر أن يبدي فرقا بين المصحف والمحرف فقال ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغير النقاط، يعني النقط فقط مع بقاء صورة الخط سمي مصحفا. مثال تصحيف بريد بيزيد، وما كان فيه تغيير في الشكل أي هيئة الحرف يسمى محرفان. مثاله تحريف قالبي غالة في الحديث المروي بطرق معتبرة عند الفريقين من أن النبي صلى الله عليه وآله قال يا علي يهلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال، فقد حرف ذيله بمبغض غال. وقد رد هذا التعريف بأنه شكلي لا دليل عليه، المتعارف التصحيف بمعنى التحريف. والإنصاف أن المتتبع لكلماتهم أهل الدراية يجد صعوبة كبيرة في إبداء فرق بين المعنيين الإصطلاحيين للمصحف والمحرف، بل قد يتعذر ذلك مما يشهد أنهما بمعنى واحد. الرابع عشر المؤتلف والمختلف. مثل جرير وحريز، هنا جرير وحريز لاحظوا معي في الكتابة زمن الأول أحيانا في نقطة وأحيانا ما في نقطة، فيقولون لاحظ معي الحاء المعجمة من تحت يعني جيم، والحاء المعجمة من فوق يعني خاء، والحاء المهملة يعني ما فيها نقطة لا من فوق ولا من تحت. يقول الباء المفردة، الباء المعجمة المفردة من تحت يعني باء، الباء المثنات من فوق يعني تاء، الباء المثلثة من فوق يعني ثاء. واضح ولا؟ فهنا يوجد ائتلاف ويوجد اختلاف. يوجد ائتلاف في شكل الحاء، يوجد اختلاف في النقطة يا أخي. الآن بريد ويزيد يوجد اتفاق في شكل الخط، يوجد اختلاف في أن بريد بالباء المعجمة بنقطة من تحت ويزيد بالياء المعجمة بنقطتين من تحت. بريد تقول بالراء المهملة، يزيد تقول بالراء المعجمة من فوق. يلا نقرأ. عرفنا بعد المؤتلف والمختلف، يعني مؤتلف في الشكل مختلف في النقطة. رابعا المؤتلف والمختلف ومجموعهما اسم لسند اتفق فيه اسمان فما زاد خطا، لا توجد زيادة في الخط والرسم شكل الحرف، واختلف نطقا، اختلف نطقا بسبب النقطة. مثل يقولون زاحمتك زاحم صار زحمة من دون نقطة، يعني رحمة، رحمة تأتلف مع زحمة مع فارق النقطة. نقرأ المقدار: ومجموعهما اسم لسند اتفق فيه اسمان فما زاد خطا واختلف نطقان، مثل جرير وحريز. فالأول جرير بن عبد الله البجلي وهو صحابي، والثاني حريز بن عبد الله السجستاني وهو أحد الرواة عن الإمام الصادق. اثنينهم أجلاء. تنبيه: نلفت إلى أن العجمة والتشديد، العجمة يعني النقطة، التشديد وضع الشدة، يعدان خارجا عن أصل الخط. لا تشكل تقول اتفقوا واتلفوا في الخط. أول من نقط المصحف خليل بن أحمد الفراهيدي، وأول من نوق المصحف وشكله، أول من نقط، وهذا هو خالد بن أبي الهياج، تراجعون كتاب التمهيد فيه أو تلخيص التمهيد أو تمهيد التمهيد للشيخ محمد هادي معرفة رحمه الله. يقول
شيخنا إذا كانوا مختلفين خطا ولكن متقاربين بحيث في الخط يشتبهون،
مثل ماذا؟
مثلا ولو أنهم يعدلونها مثلا 100 ومنهم هم يحطون الألف عشان تكون فارقة، بس لو فرض ما حبيلهم هذا كمثال
ما يكتبون 100 يكتبون 100
واضح، بس أقول لو كان في مثال آخر حين هذا في بالي فشلون يعبون عنه؟
هذا يصير مؤتلف ومختلف إذا إذا كتبوا 100، بس هم ما يكتبون هكذا. جيد. يعدان خارجين عن أصل الخط وداخلين في النطق، لذا فإن جرير وحريز هما واحد خطان وإن اختلفا نطقان. الخامس عشر: المشتبه المقلوب، وهو اسم للسند الذي يقع فيه الاشتباه في الذهن لا في الخط. مثاله أحمد بن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، فقد يقلب بمحمد بن أحمد بن يحيى، وهذا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران صاحب نوادر الحكمة، للخلط بين اسم الأب والابن أحمد ومحمد، ومثله كثير. السادس عشر: المتفق المفترق، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.